بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا في الدرس الماضي أخذنا أعمال يوم النحر، فما هي على الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم حلق الرأس، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي. أحسن. لو قدم بعضها على بعض هل يصح أو لا يصح؟ ها، يجزئ ذلك فيها كلها، إلا أن الخلاف في تقديم السعي على الطواف أشد. وكما قلنا ينبه أنه إذا قدم بعضها على بعض باستثناء ماذا؟ ها، حلق الرأس، فلا يقدم على ماذا؟ على رمي الجمرة. حديث أسامة بن شريك الذي فيه سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، نقرأ شيئا من تخريجه، فله تخريج موسع. الحديث كما تقدم أمس أن ظاهر إسناده الصحة، فهو عند أبي داود وابن خزيمة وغيرهما من طريق جرير ابن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني، واسمه سليمان بن أبي سليمان، عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك. وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، ذكر الحديث أسامة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج، إلا رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذاك الذي حرج وهلك. الحديث قال الدارقطني في سننه عقيب إخراجه قال ولم يقل سعيت قبل أن أطوف إلا جرير عن الشيباني، لم يقل سعيت قبل أن أطوف إلا جرير عن الشيباني. وقال البيهقي أيضا في السنن قال وهذا اللفظ سعيت قبل أن أطوف غريب، تفرد به جرير عن الشيباني. قد جاء عند الطبراني ومن طريق الطبراني المقدسي في المختارة ما يبدو للناظر في أول أمر أنها متابعة لجرير، أن جريرا توبع ولم يتفرد، أخرجه الطبراني من طريق أصباط ابن محمد وجرير بن عبد الحميد. من طريق أصباط بن محمد وجرير بن عبد الحميد كلاهما عن الشيباني عن زيار بن علاقة عن أسامة بن شريك به، فذكره باللفظ المذكور. أصباط بن محمد ثقة، وقد يبدو للناظر أنها متابعة لجرير. والظاهر أنه ليس كذلك، وتكون هذه اللفظة سعيت قبل أن أطوف مما تفرد به جرير. وأصل الحديث رواه الجميع أسباط وجرير، كله روى أصل الحديث، لكن هذه اللفظة تفرد بها جرير. فلما قرن الطبراني الروايتين ذكر لفظ جرير ولم يذكر لفظ أسباط، فأوهم أن هذا اللفظ زاده أيضا أسباط. قد يقول قائل ما الذي يدل على ذلك؟ يدل على ذلك أمور. الأمر الأول أن الطبراني نفسه في الطريق الذي بعد هذه الطريق بعدها مباشرة ساقه من طريق أسباط بن محمد فقط، ولم يقرن به جرير ولم يذكر هذه اللفظة. طبراني في معجمه الكبير بعد هذه الطريق المقرونة ساق الحديث من طريق أسباط فقط ولم يذكر فيه هذه الزيادة. ثانيا مما يدل على ذلك أن الحديث أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح معاني الآثار والطبري في تهذيب الآثار، مسند ابن عباس وابن عساكر في معجمه وغيرهم من طريق أسباط بن محمد عن الشيباني، ولم يذكروا فيه هذه الزيادة، لم يذكروا فيه هذه الزيادة. ثالثا مما يؤكد ذلك قول الأئمة المتقدمين كالدارقطني رحمه الله الذي كان إماما معروفا بسعة الاطلاع ومعرفة طرق الأحاديث، وهو يقول لم يقل سعيت قبل أن أطوف إلا جرير، وهكذا البيهقي يقول تفرد به جرير. رابعا أيضا مما يؤكد ذلك أن الحديث قد أخرجه الحاكم من طريق أسباط ابن نصر، ليس ابن محمد الأول، أسباط ابن محمد وهو ثقة، وهذا من طريق أسباط ابن نصر عن أبي إسحاق الشيباني عن زيار بن علاقة عن أسامة بن شريك به، فذكره دون هذه الزيادة. وأسباط بن نصر قد يقول قال محتمل أنه تصحف من أسباط بن محمد، محتمل ذلك، لكن الحافظ أيضا في إتحاف المهرة ساقه من طريق الحاكم وسماه أسباط بن نصر، وأسباط بن نصر فيه ضعف، ولكنه متابع لأسباط بن محمد على عدم الزيادة. فإذا الظاهر أن زيادة سعيت قبل أن أطوف هي تفرد بها جرير، وما جاء في رواية الطبراني ومن طريقه المقدسي في المختارة مقرونا، فإنما هذا يوهم ذلك في أول النظر إليه، وإلا فهو يكون ساق طريق أو ساق لفظ جرير ولم يسق لفظ أسباط، ولذا لما ساق لفظ أسباط بعد لم يذكر هذه الزيادة. فإذا يروي عن الشيباني أسباط بن محمد وثقة، وأسباط بن نصر وفي ضعف بدون هذه الزيادة، وخالفهم جرير بن عبد الحميد وهو ثقة فروى بالزيادة. أيضا قد روي الحديث عن زياد بن علاقة، روى جماعة من الثقات عن زياد بن علاقة، أي عن شيخ جرير، روى جماعة من الأئمة الثقات الحفاظ دون هذه الزيادة، نذكرهم على سبيل الإجمال وإلا يطول. منهم شعبة بن الحجاج، عند أحمد، وسفيان الثوري، ووكيع بن الجراح، ومسعر بن كدام، هؤلاء الثلاثة عند ابن أبي شيبة وابن حبان، وأبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري عند الترمذي، ومحمد بن جحادة عند ابن خزيمة، والمسعودي عبد الرحمن بن عبد الله عند أحمد. كل هؤلاء الثمانية وفي غيرهم مثل عددهم كلهم رووا الحديث عن زياد ابن علاقة عن أسامة بن شريك، ولم يقع في حديث أحد منهم هذه الزيادة. والحديث هو حديث طويل، هو حديث واحد، بعضهم رواه مختصرا وبعضهم رواه مطولا. قد يأتي إنسان لا يجد الحديث كله الذي متعلق بالحج في بعض هذه الطرق التي ذكرناها، إنما حديث تداو عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء ونحو من الألفاظ، هو نحو أربع أو خمس فقرات الحديث، منهم من رواه كله ومنهم اقتصر على بعض فقراته. فعلى هذا فهذه الزيادة يظهر أنها غير محفوظة، وقد حكم عليها بالشذوذ بن القيم في زاد المعاد في المجلد الثاني 39 و200. قال: وقوله سعيد قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض. وكذلك الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود التخريج الموسع الذي يسمى صحيح أبي داود الأم في المجلد السادس صفحة 56 و200، قال: إسناده صحيح لكن قوله سعيت قبل أن أطوف شاذ. مع أنه ينبه أن الحديث بهذه الزيادة سعيد قبل أن أطوف ذكره الشيخ في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، والظاهر أنه بهذا اللفظ شاذ لا يصح. كنا أمس ذكرنا المسألة، قلنا: ما حكم من قدم السعي على طواف الإفاضة؟ جمهور العلماء على أنه لا يجزئه، وذكرنا عمن الخلاف. من الذي خالف؟ عطاء ورواية عن أحمد، فقالوا ماذا؟ يجزئه. أيضا ممن قال بالإجزاء تتم للفائدة قال به الأوزاعي، قال يجزئ الأوزاعي، وقال به بعض أهل الحديث كما حكى ابن المنذر، قال: وقال به بعض أهل الحديث، وأيضا قال النووي: وحكاه أصحابنا عن داود، يعني الظاهرية. واختاره ابن جرير الطبري. قلنا مش من اختاره من المتأخرين؟ الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز أيضا، إلا أنه ينبه الشيخ ابن عثيمين اختاره في تقديم السعي على طواف الإفاضة، قال يجزئه، استدل بهذا الحديث: ما سئل عن شيء قدم والآخر يومئذ. قال: أما لو قدم سعي العمرة على طواف العمرة فهذا لا يجزئ. فرق بين تقديم السعي على طواف الإفاضة في الحج وتقديم سعي العمرة على طواف العمرة. قال: أولا لأن الحديث ورد في الحج دون العمرة، ثانيا قال لأن العمرة أعمال يسيرة، إذا قدم بعض على بعض اختل ترتيبها، ليس إلا طواف وسعي حلقة وتقصير. قال: بخلاف الحج هي أعمال كثيرة لا يؤدي ذلك إلى اختلالها. والظاهر أن القول الأول أقوى، مع أننا لا نستطيع نجزم أن من قدم السعي يكون طوافه باطلا ولا يصح. هو الأولى له أنه يسعى بعد الطواف، هذا الأولى. لما يحتمله حديث فمن سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج، وحديث ابن عباس قيل له في الذبح والحرق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. فقد يقول قائل هذا يفيد العموم في كل الأعمال التي تكون يوم النحر، محتمل هذا. فلذا الأولى أنه لا يسعى حتى يطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى حتى طاف. وإن قدم السعي على طواف فنقول له خالفت السنة، خالفت السنة بذلك. أما الجزم بأنه لا يجزئ فلا، الجمهور يجزمون أنه لا يجزئه، ولكن الحق أن ذاك الذي ذكره من تقدم محتمل، من سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ فهذا يحتمل العموم، مع أن الأولى أنه لا يقدمه، لا يقدم السعي على طواف، يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نواصل نقرأ بعض ما ذكره الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من حديث عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاه ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ثم لا يقف عندها. هذا الحديث أخرجه من ذكر أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة، رجاله ثقات عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر وأبوه القاسم أو بن قاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو القاسم بن محمد كلهم أئمة إلا بن إسحاق فهو حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث، صرح بالتحديث عند ابن حبان، عند ابن حبان بلفظ حدثني عبد الرحمن بن القاسم. والحديث له شواهد كثيرة أيضا، بعضها في الصحيح تأتي إن شاء الله، في الرمي إذا زالت الشمس، في الوقوف عند الأولى والثانية والانصراف عند الثالث في الصحيح، فالحديث صحيح بشواهده إلا لفظة من آخر يومه حين صلى الظهر. أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه، عندنا الشوكاني قال من آخر يوم، وهي في المصادر من آخر يومه حين صلى الظهر، هذه اللفظة منكرة. فإن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض في الضحى قبل الظهر في الصحيحين الأحاديث، حديث ابن عمر المتفق عليه وحديث جابر في صحيح مسلم وغيرها من الأحاديث التي تبين ذلك. وقد جاء الحديث من غير هذه الطريق، وهذا الحديث يروي عن محمد بن إسحاق رجلان، جاء من طريق رجل من هذين الرجلين ورجل آخر ثالث عند الطحاوي في مشكل الآثار بدون هذه الزيادة، بدون زيادة حين صلى الظهر. فهي الزيادة هذه كأنها وهم أو اضطراب من بعض الرواة، وإلا في الأحاديث الصحيحين أنه أفاض قبل الظهر، أما أنه صلى الظهر بمنى ثم أفاض بعد الظهر فهذا منكر. قال وعن ابن عباس قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وحسنه. وهذا الحديث أخرجه من ذكر أحمد والترمذي بن ماجه من طريق الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس، حكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس، مقسم مختلف فيه، ومع ذلك فالحكم ابن عتيبة لم يسمع من حديث مقسم إلا 5 أحاديث كما قاله أحمد وغيره. قال الحكم لم يسمع من مقسم إلا 5 أحاديث وعددها كما في تهذيب التهذيب وكما في العلل للإمام أحمد، وليس هذا الحديث منها. أضف إلى ذلك أن الذي يرويه عن الحكم بن عتيبة راويان، عند ابن ماجه رواه عن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة، الذي عند ابن ماجه يروي عن الحكم بن عتيبة إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة وهو متروك شديد الضعف، وعند أحمد والترمذي يرويه عن حجاج بن أرطأة وهو ضعيف ومدلس. فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن صح بمعناه عن كثير من الصحابة سيأتي أنه كان يرميها في أيام التشريق حين تزول الشمس. ويأتي الذي بعد الحديث في البخاري. قالوا في البخاري عن ابن عمر قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، كنا نتحين أي زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا. هذه الأحاديث ذكر فيها الشوكاني رحمه الله رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى منى بعد أن أفاض وطاف وسعى ورجع إلى منى. بقي مما ينبى عليه، اختلف أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في يوم النحر. هو جاء فدفع من المزدلفة بعد قبل طلوع الشمس فرمى الجمر ضحى ثم ذبح وحلق وأكل من هديه، أمر من كل ناقة ببضعة فطبخ فأكل منه ثم أفاض إلى البيت فطاف وسعى. فإن صلى الظهر، جاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال صلى الظهر بمنى، قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وجاء ها سيتي هذا نعم رجع من مكة بركة. وجاء في صحيح مسلم عن جابر أنه صلى الظهر بمكة. أنه صلى الظهر بمكة. قال ابن القيم وكذا قالت عائشة. ما نظرت حديث عائشة أنه صلى الظهر بمكة، احتاج نظر فيه. ولا حديث عائشة الذي عندنا هنا فيه اضطراب أنه صلى الظهر وين؟ الذي ذكره الشوكاني بمنى ثم أفاض، لكنه قال حديث عائشة آخر أنه صلى بمكة. قال ابن هذا في زاد المعاد في المجلد الثاني صفحة 58 و200 ذكر هذا الخلاف. قال واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر، فقال أبو محمد ابن حزم قول عائشة وجابر أولى. ما هو قول عائشة وجابر؟ نصلى الظهر وين؟ بمكة. وتبعه على هذا جماعة ورجحوا هذا بوجوه، رجحوا هذا القول من عدة وجه. الوجه الأول أنه رواية اثنين من الصحابة، ورواية الاثنين أولى من رواية واحد الذي هو ابن عمر. هذا وجه نقرأه باختصار وإلا هو فيه طول. الوجه الثاني ما رجحوا به ذلك أن عائشة هي أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها من القرب منه والاختصاص به ما ليس لغيرها، فما روته يكون أضبط. الوجه الثالث أن جابرا هو أحسن من ساق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فسياقه أتم سياق، وقد ساق القصة من أولها إلى آخرها. قالوا فسياقه أتم وأولى، فإنه قد ذكر في حديثه أشياء لم يذكرها غيره، فسياقه أتم وهو بضبط هذا المعنى وهذا القدر أولى من غيره. أيضا ما رجحوا به ذلك حساب من الحسابات ذكر ابن القيم لمن أحب أن يقرأه، نقرأ منه. قال الرابع أن حجة الوداع كانت في آذار، وهو تساوي الليل والنهار، في وقت يسوي فيه الليل والنهار، وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى وخطب بها الناس ونحر بدنا عظيمة وقسمها وطبخ له من لحمها وأكل منه ورمى الجمرة وحلق رأسه وتطيب، ثم أفاض فطاف وشرب من ماء زمزم ومن نبيذ السقاية ووقف عليهم وهم يسقون. وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى، بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار، يعني أن الأعمال كثيرة لا يمكن أن يرجع معها ويصلي الظهر ماذا؟ بمنى. قال الخامس مما رجحوا به ذلك أن هذين الحديثين جاريان مجرى الناقل والمبقي، الناقل عن الأصل والمبقي على الأصل، فقد كانت عادته في حجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين، فجر ابن عمر على العادة أن يقول ابن عمر أخبر على ما هو المعتاد أنه صلى بمنى. وضبط جابر وعائشة الأمر الذي هو خارج عن عادته، فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ، يعني أن ما حكاه ابن عمر جابر وعائشة حكم ناقل عن الأصل وعن العادة، فهو الأولى لأنهما له أضبط. هذه الخمسة الأوجه التي رجح بها ما جاء في حديث جابر أنه صلى الظهر بمكة. قال ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر أنه صلى بمنى لوجوه. أولا أنه لو صلى الظهر بمكة، يعني حاصل أنه لو صلى الظهر بمكة لكان الصحابة سيتخذون إماما بمنى ولا يصلون فرادا. قال ولم ينقل هذا أحد قط أنه ناب النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة وصلى بالناس في منى. قال ولم يقل أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم استناب أحدا يصلي بهم. أيضا الوجه الثاني ما رجحوا بأنه لو صلى بمكة لكان خلفه أناس مقيمين، لكان خلفه أناس مقيمون ولأمرهم أن يتموا صلاتهم. قال ولم ينقل هذا. أيضا مما ذكره قال أنه حين طاف ركع ركعتين، ركعتي الطواف. قال فلعل من رآه يركع ركعتي الطواف ظن أنها الظهر، لا سيما إذا كان وقت الظهر قد حضر. أيضا قال الوجه الرابع أنه لا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في حجه أنه صلى الفرض بجوف مكة، بل إنما كان يصلي بمنزله بالأبطح مدة مقامه، وكان يصلي بهم أين نزلوا، لا يصلي في مكان آخر غير المنزل العام. يقول المنزل العام الآن منى فيصلي بهم هنا. أيضا مما رجح أن حديث ابن عمر متفق عليه وحديث جابر انفرد به مسلم. أيضا قال حديث عائشة الذي ذكروه قال وقع في اضطراب في وقت طوافه، فروي على ثلاثة أوجه، أنه طاف نهارا وأنه أخر الطواف إلى الليل وأنه أفاض من آخر يومه، فلم يضبط في وقت الإفاضة ولا مكان الصلاة بخلاف حديث ابن عمر. يقول حديث عائشة حصل في الطريق وكأنه نفس الحديث الذي عندنا، كأنه وقع في بعض الطرق أنه ماذا صلى بمكة، وفي هذا أنه صلى بمنى، وفي بعضه أنه أخر إلى الليل، ففيه اضطراب. وهو نفسه نعم هو لأنه قد ذكر إسناده. قال أن حديث ابن عمر أصح من حديث عائشة بلا نزاع، فإن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عنها، إذن حديث عائشة ضعيف، هذا فيه اضطراب الذي ذكره أنه صلى بمكة فيه اضطراب. ثم قال أن حديث عائشة أيضا ليس بالبين أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، فإن لفظه هكذا أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى. فإن دلالة هذا الحديث صريحة على أنه صلى الظهر يومئذ بمكة، هو حديثنا الذي نحن فيه ضعيف. وإن هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى، وإن حديث اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به، والله أعلم. هذا حاصل ما ذكره ابن القيم. ترجيح النووي رحمه الله جمع بينها في شرح مسلم، وإذا أمكن الجمع فهو أحسن من الترجيح. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل الزوال، فزالت الشمس وهو بمكة، فصلى الظهر بمكة، صلى الظهر بمكة، ثم رجع مباشرة بعد صلاة الظهر والناس ينتظرونه بمنى، فسألوا أن يصلي بهم فصلى بهم، فكانت صلاته بمنى نافلة، وهذا أحسن من الترجيح السابق، فإن كل واحد من الذين حكوا عنه الأمرين كلهم صحابة من الضابطين المعروفين المتحرين. وحديث جابر صحيح وهو ساق الحديث أتم سياق حجة الوداع، وحديث ابن عمر صحيح متفق عليه وهو يحكي بالتفصيل أفاض ثم رجع إلى منى ثم صلى بها الظهر، فلعل ابن عمر لم يره حين صلى الظهر بمكة، ولعل جابر لم يره حين صلى الظهرين بمنى، فكل حكى ما رآه، فيكون صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى والناس في انتظاره فسألوا أن يصلي بهم فصلى بهم. كذا جمع بينها النووي رحمه الله في شرح حديث جابر من شرحين مسلم. وهي بركة من الله في الوقت، وأيضا مكة كانت شعاب قريبة لم تكن كالآن طرقات ومتباعدة، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام هي بلده يعرف طرقها، فرمى وذبح نحر 63 بدنة، كم تحتاج إلى وقت 63 بدنة، حلق طبخ له لحم من 100 ناقة من كل ناقة قطعة، وأكل وهو بمنى، ثم ذهب إلى مكة فطاف وسعى ثم رجع صلى الظهر بمكة ثم رجع صلى الظهر بمنى. الذي ما يعرف تبعد عليه الطريق، الذي ما يعرف، والبنايات الآن مداخل ومخارج، لكن الذي كان طريق هي ربما قريبة جدا. أسماء رضي الله عنها أفاضت متى؟ من مزدلفة حين غاب القمر، فرمت الجمرة وذهبت إلى مكة، طافت وسعت إن صلت الفجر في منى، رجعت إلى منى ولم تصلي الفجر إلا في منى، وقد قضت أعمال يوم العيد، فهذا كان قريبا، وبارك الله تعالى لهم في أوقاته. طيب انتهينا من هذه المسألة. أيضا مما أشار إليه الشوكاني بهذا الحديث حكم المبيت بمنى أيام التشريق، فإن السنة أن يبيت الحاج بمنى أيام تشريق، يرجع يوم النحر لا يبيت إلا بمنى، فما حكم هذا المبيت؟ ذكر في المغني قولين في 5 24 و300، القول الأول أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب، وهذا قول الجمهور. قال به عروة وإبراهيم النخعي ومجاهد وعطاء وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. استدلوا بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ابن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. قالوا والترخيص للعباس يدل على أنه واجب، هو واجب وإنما رخص للعباس، فدلت الرخصة للعباس أن غيره لا رخصة له، لأن العباس إنما رخص له لسبب وهو أنه كان على السقاية. جاء أيضا خارج الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لرعاة الإبل أن يبيتوا في غير منى. هذا أيضا تخصيص بعض الناس بالإذن دليل أن غيرهم يلزمهم ذلك. أيضا ذكر ابن قدامة أثرا عن ابن عمر وهو أثر صحيح الإسناد أنه قال لا يبيتن أحد من الحاج إلا بمنى، وكان ابن عمر يبعث رجالا لا يدعون أحدا يبيت وراء العقبة أي خارج منى. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله نسكا فهو من مناسك الحج وهو القائل عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. القول الثاني أنه لا يجب بل ذلك مستحب، وهذا القول جاء عن الحسن البصري وهو رواية عن الإمام أحمد. وصح هذا القول عن ابن عباس قال إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت. قالوا أيضا ولأنه قد حل من حجه فلم يجب عليه المبيت بموضع معين. والقول الأول أقوى لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأناس معينين ورخص لهم لأعمال عندهم، دل ذلك أن غيرهم ملزم بالمبيت، وإلا ما كان يحتاج هؤلاء إلى استئذان وإلى ترخيص. فالمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب. فماذا عليه إذا لم يبت؟ وسيأتي إن شاء الله في مسألة بعد مقدار المبيت، ما هو الواجب من المبيت. أما إن ترك المبيت بمنى فعن الإمام أحمد رحمه الله وهو قول أصحاب الرأي قالوا لا شيء عليه، ويكون قد أساء بهذا الفعل، أساء بهذا الفعل ولكن لا شيء عليه، حقه صحيح. قالوا لأنه لم يرد في الشرع إلزامه بشيء، وهذا القول اختاره ابن حزم. وبعضهم ألزمه ثم اختلف الذين ألزموه، منهم من قال إن ترك المبيت الليالي الثلاث كلها علي دم، وإن كان ترك المبيت بعض الليالي ليس الليالي الثلاث، فجاء عن الشافعي أنه قال يلزمه عن كل حصى درهم، وهذا قول عطاء. وبعضهم قال بل يطعم شيئا تمرا أو نحوه، ولا فرق بين ليلة أو أكثر من ليلة أو ثلاث ليال، لأنه لا تقدير فيه. كل هذا والله أعلم ليس على يدي صريح. أي إلزامه بشيء، هو ترك واجبا أساء فيه، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هناك دليل يوجب عليه شيء. ولذا قال ابن قدام رحمه الله في صفحة 26 و300 بعد ذكر هذه الأقوال كثير منها، قال فإيجابه أي إيجاب بعض هذه الأمور بغير نص تحكم لا وجه له. وسيأتي في الباب بقية مسائل تأتي معنا إن شاء الله.